الإيمان بقدر الله رب العالمين. دين الله تبارك وتعالى في الأمر والنهي مبني على الحكمة، ولكن الإتيان بذلك من العبد ليس وقفا على معرفة الحكمة، فيمكن للإنسان أن يعلم وجها من وجوه الحكمة فيما شرعه الله رب العالمين من الأمر والنهي، ويمكن أن لا يعلم. والأصل أن المسلم يؤمن بأن ما شرعه الله رب العالمين حكمة، وأن ما جعله الله رب العالمين من الأمر والنهي إنما هو على مقتضى الحكمة، وكذلك ما قضاه الله تعالى وقدر. ويدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها ذهبت إليها معاذة العدوية فسألتها، فقالت: ما بال الواحدة، تعني من النساء، إذا أصابها الحيض في رمضان فإنها تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ وجه الحكمة ظاهر لمن أراد أن ينص على حكمة فيه، وذلك لأن الأيام التي تكون المرأة فيها معذورة في فطرها، بل هي مأمورة بالفطر، فإذا صامت فإنها تأثم، وذلك إذا ما أصابها الدم في رمضان. هذه الأيام في الجملة محصورة، فهي إذا كلفت بقضائها فإن الأمر يكون بالنسبة لها من أيسر ما يكون، خاصة أن ذلك لا يطلب منها على الفور بعد أن تخلص من رمضان، وإنما لها أن تقضي إلى رمضان الذي يأتي بعد. فإذا إذا طلب منها أن تقضي الأيام التي أفطرتها جراء حيضها في رمضان فهذا أمر يسره الله تعالى عليه. ومعلوم أن الأيام تطول وتقصر، وأن الجو يكون حارا ويكون باردا، فهي إذا كان الصوم يشق عليها فيمكن أن تلتمس الأيام التي تكون قصيرة وباردة، فيسهل عليها حينئذ أن تقضي ما فاتها من الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الحيض الذي أصابها. وأما الصلاة فعليها في كل يوم وليلة 5 صلوات، فإذا استمر حيضها 8 أيام فهي مأمورة بأن تأتي بهذه الصلوات كلها، فهذا يشق عليه. من أراد أن يلتمس الحكمة وجده. ومع ذلك فعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لم تذهب إلى هذا ولم تلتفت إليه. لما سألتها معاذة رحمها الله وقالت لها: ما للمرأة إذا ما أصابها الحيض في رمضان تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ استنكرت عائشة جدا وغضبت رضي الله عنها وقالت لها: أحرورية أنت؟ الحرورية نسبة إلى حروراء، وهي قرية من قرى العراق، وكان قد انحاز إليها الخوارج، فهي تقول لها: أخارجية أنت؟ يعني ألست من أهل السنة؟ ألست تطيعين الأمر والنهي من غير تمحك ومن غير نظر في أمثال هذه الأمور؟ أنت مأمورة بأمر فعليك أن تأتي به، وأنت منهية عن شيء فيجب عليك أن تنتهي عنه. قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت الأمر عين الحكمة، ولم تلتمس وراء الأمر حكمة أخرى، لأن الله رب العالمين بنى شرعة في الأمر والنهي على الحكمة المطلقة، ولا يمكن للعابد أن يعلم الحكمة التي يريدها المعبود. لذلك كان في العبادة كان الأمر مبنيا على الطاعة والتسليم لله رب العالمين، بل الدين كله والإسلام جميعه مبني على الاستسلام لله رب العالمين، بل إن اسمه مبني على الإسلام الذي هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. فدين الله تبارك وتعالى هو الاستسلام لله رب العالمين بالتوحيد، فيسلم الإنسان لربه تبارك وتعالى في شرعه في الأمر والنهي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن ربه، وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشرع شيئا من عند نفسه، لأن هذا من حق المعبود وحده، فالتشريع حق للإله الخالق على عباده، وليس لأحد مهما على منصبه وارتفع قدره أن يشرع للخلق من دون الخالق العظيم، حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل نص على ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنهم في خيبر وكانوا قد ساروا سيرا طويلا وشاقا ومتعبا، ما هو إلا أن نزلوا فوجدوا تلك البقلة من الثوم أو البصل، فأكلوا منها أكلا ذريعا، ثم ذهبوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستنكر رائحة المكان، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. فخرج السرعان من الناس يقولون: حرمت حرمت، أي أن تلك البقلة قد حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر من أكلها بأن يعتزل المكان والمصلى. فخرج السرعان من الناس يقولون: حرمت حرمت. فلما سمع ذلك الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم وعلمهم، قال: أيها الناس، إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني من هذه الرائحة الخبيثة. فبين العلة التي لأجلها أمر من أكل من الثوم أو البصل أن يعتزل المصلى والمسجد، وبين أن ذلك إنما لأجل أن الملائكة تتأذى من مثل هذه الرائحة الكريهة، وأما التحليل والتحريم فليس إليه صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن اللقب الذي آتاه الله رب العالمين من أرسلهم لهداية البشر بوحيه تبارك وتعالى، هذا نفسه منبئ من حيث اللغة على ما وراءه، لأن الرسول إنما هو مرسل من قبل من أرسله إلى من أرسل إليهم، وهو مرسل برسالة، هذه وظيفته، فليس له أن يأتي بشيء من عند نفسه، هو مبلغ، إنما أرسله المرسل إلى من أرسله إليهم من البشر من الأقوام ومن الناس برسالة، هذه الرسالة ليس للرسول أن يزيد فيها ولا أن ينقص منه، وأنت ولله المثل الأعلى، لو أرسلت حتى ولو كان ولدك، لو أرسلته برسالة إلى بعض أحبائه، فإنك لا تقبل من الولد أن يتصرف في الرسالة بزيادة ولا بنقصان ولا شرح، إلا ما أمرته بأن يوصله وما أرسلته به على حقيقته. فلفظ الرسول في نفسه دال على المعنى المراد، وكذلك النبي. أما النبي فمن النبوة، والنبوة المرتفع من الأرض، وسمي النبي نبيا لارتفاع مقامه وعلو شأنه عند الله ثم عند الناس، فهذا. وأما مع تحقيق الهمزة النبي فهو منبأ من قبل من نبأه إلى من أرسل إليهم بذلك النبأ، والنبأ هو الأمر الهام الخطير ذو القيمة. فأرسل الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين بشرعه، إنما وظيفتهم البلاغ، يبلغون الخلق في الأرض شرع الله رب العالمين، وهم أول من يطبقه، فهم إذا أمروا بشيء يكونون أسرع الخلق إتيانا به وإقبالا عليه، وإذا نهوا عن شيء فهم أبعد الناس عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نجتنب ثلاثة أوقات في اليوم لا ندفن فيهن ولا نصلي فيهن ولا نقبر فيهن موتان. نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعن الدفن، منذ أن تطلع الشمس إلى أن ترتفع مقدار رمحين من رماح العرب، وهو حل النافلة. ونهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة وعن الدفن إذا تضيفت الشمس للغروب، وذلك قبل أن يسقط القرص بقليل. في هذين الوقتين نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدفن وعن الصلاة، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة في ذلك، فأخبرنا أنها إذا طلعت وإذا غربت فإن عبادها يسجدون لها، فنهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكافرين. وإن كان المسلم لا يمكن أن يسجد للشمس حتى ولو كان في هذا الوقت الذي يتحرى فيه عباد الشمس أن يسجدوا له، ولكن المخالفة للمشركين من الأصول العظيمة في دين رب العالمين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والدفن في هذين الوقتين، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة والدفن إذا كانت الشمس في كبد السماء حتى يحل أذان الظهر أو حتى يأتي وقت الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة أيضا، قال هذا الوقت سعر فيه نار جهنم. إذا بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر العظيم، وهو أننا إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع لا نقبر، أي لا ندفن موتانا ولا نصلي، وكذلك إذا تضيفت الشمس للغروب لا نصلي ولا نقبر موتانا في هذا الوقت، وقت الزوال، حتى تستوي الشمس في كبد السماء وهو وقت صلاة الظهر، فإننا بعد ذلك يمكن أن نصلي ويمكن أن نقبر موتانا. فيقول قائل ما الحكمة في هذا؟ الجواب ما مر من وجه الحكمة فيما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل هذا بالنسبة للحياة، يعني بالنسبة للحي لا يسجد ولا يصلي في هذه الأوقات بهذه العلل المذكورة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما بال الموتى؟ ما الذي ينفعهم أو ما الذي يضرهم إن نحن خالفنا، وما الذي ينفعهم إن نحن أطعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأصل في المسألة أن الحكمة هي ما ذكره الله رب العالمين وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فعلت الصديقة بنت الصديق عندما أجابت بأن الأمر هو الحكمة وأن الحكمة هي الأمر، فقالت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولم تزد على ذلك حرفا. فعن وجه من وجوه الحكمة كما مر ظاهر بائن بنفسه ويمكن للإنسان أن يذهب إليه بعد، ولكنها لم تلتفت إليه. يكفي أن الله تبارك وتعالى شرع به، يكفي أن الله أمر به، يكفي أن الله جل وعلا نهى عنه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن دين الله رب العالمين مبني على التسليم. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فمن لم يحقق هذا لا يكون مسلما. لابد أن يستسلم لله تبارك وتعالى بالتوحيد، وأن تكون عبادته من ظاهر وباطن مصروفة لله رب العالمين وحده، لأن العبادة حق خالص لله، فمن صرف شيئا من ألوان العبادة الظاهرة أو الباطنة لغير الله فقد أشرك بالله. إذا أشرك بالله رب العالمين وغير غير تأكيد من شركه كان مخلدا في النار، لأن الشرك لا يغفره الله رب العالمين، وهو أعظم ما عصي به الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الكافر فإنه لو تاب قبل موته فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، وإنما الشأن في من مات على شركه غير تائب منه، فالله لا يقبل أبدا أن يشرك به. يقول كما في الحديث القدسي الصحيح سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك، لأن الشركة يكون فيها حاجة من الشريكين، لأن أحدهما لا يستطيع أن يستقل بالمسألة فيلجأ إلى آخر من أجل أن يشاركه ويكون له معينا وظاهرا. فهذا يدل على نوع عدل. الله رب العالمين هو القوي القادر القدير المقتدر ذو الإرادة النافذة والحكمة الباهرة، الله رب العالمين على كل شيء قدير، فلا يحتاج شريكا. الله رب العالمين مستقل بالخلق، ومستقل بالرزق، ومستقل بالملك، ومستقل بالتدبير، ومستقل بالإحياء، ومستقل بالإماتة. فكيف يشرك العبد معه غيره في لون من ألوان العبادة؟ هذا من أكبر الظلم. وإذا كان الإنسان لا يقبل أن يأكل خادمه، خادمه ليس لعبده، أن يأكل خادمه رزقه، أن يأكل خيره ويخدم غيره. يعني لو أنك استأجرت مخدوما يخدمه فكان يأخذ المال الذي قد اتفق معك عليه ثم يخدم غيره، كيف إذا خدم عدوك؟ أنت لا تقبل هذا من ولدك، أن يأكل خيرك، أن يأكل خيرك ويخدم غيرك، أنت لا تقبله لنفسك من خادمك ولا من ولدك، فكيف تقبل لربك من نفسك هذا الأمر العظيم؟ فنسلم لله تبارك وتعالى في شرعه، ونسلم لله تبارك وتعالى في قدره، ونعلم أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وأن الله جلت قدرته بحكمته وعلمه قد قدر الأرزاق وقدر الأعمار، فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه. فمتى انتهى رزق العبد وأجله فلا بد أن يلقى ربه، وإذا كان له فسحة من العمر مع بقية من الرزق فلا يمكن أن يأتيه أجله إلا إذا نفد ذان هذا وهذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا حقيقة الدين، وأن يمسكنا بحبله المتين، وأن يرزقنا اليقين. اللهم ارزقنا اليقين، ارزقنا اليقين. اللهم اغفر للمتوفى وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأفسح له في قبره، وتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة إنك على كل شيء قدير. اللهم اخلفه في ذريته، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، واخلفه في ذريته يا رب العالمين. اللهم اجعل ليلته هذه ليلة القدوم على الجنة، ولا تجعلها ليلة الورود على النار. اللهم ألهمه النطق بالصواب، وألهمه النطق بالسداد، وألهمه النطق بالرشاد، وألهمه النطق بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أفسح له في قبره، واملأ قبره نورا، واملأ قبره نورا، واملأ قبره نورا، واجعل ليلته هذه ليلة القدوم على الجنة، ولا تجعلها ليلة الورود على النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإيمان بقدر الله رب العالمين. دين الله تبارك وتعالى في الأمر والنهي مبني على الحكمة، ولكن الإتيان بذلك من العبد ليس وقفا على معرفة الحكمة، فيمكن للإنسان أن يعلم وجها من وجوه الحكمة فيما شرعه الله رب العالمين من الأمر والنهي، ويمكن أن لا يعلم. والأصل أن المسلم يؤمن بأن ما شرعه الله رب العالمين حكمة، وأن ما جعله الله رب العالمين من الأمر والنهي إنما هو على مقتضى الحكمة، وكذلك ما قضاه الله تعالى وقدره. ويدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها ذهبت إليها معاذة العدوية فسألتها، فقالت: ما بال الواحدة، تعني من النساء، إذا أصابها الحيض في رمضان فإنها تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ وجه الحكمة ظاهر لمن أراد أن ينص على حكمة فيه، وذلك لأن الأيام التي تكون المرأة فيها معذورة في فطرها، بل هي مأمورة بالفطر، فإذا صامت فإنها تأثم، وذلك إذا ما أصابها الدم في رمضان، هذه الأيام في الجملة محصورة. ف فهي إذا كلفت بقضائها فإن الأمر يكون بالنسبة لها من أيسر ما يكون، خاصة أن ذلك لا يطلب منها على الفور بعد أن تخلص من رمضان، وإنما لها أن تقضي إلى رمضان الذي يأتي بعد. فإذا إذا طلب منها أن تقضي الأيام التي أفطرتها جراء حيضها في رمضان فهذا أمر يسره الله تعالى عليه. ومعلوم أن الأيام تطول وتقصر، وأن الجو يكون حارا ويكون باردا، فهي إذا كان الصوم يشق عليها فيمكن أن تلتمس الأيام التي تكون قصيرة وباردة، فيسهل عليها حينئذ أن تقضي ما فاتها من الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الحيض الذي أصابها. وأما الصلاة فعليها في كل يوم وليلة 5 صلوات، فإذا استمر حيضها 8 أيام فهي مأمورة بأن تأتي بهذه الصلوات كلها، فهذا يشق عليه. من أراد أن يلتمس الحكمة وجده. ومع ذلك فعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لم تذهب إلى هذا ولم تلتفت إليه. لما سألتها معاذة رحمها الله وقالت لها: ما للمرأة إذا ما أصابها الحيض في رمضان تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ استنكرت عائشة جدا وغضبت رضي الله عنها وقالت لها: أحرورية أنت؟ الحرورية نسبة إلى حروراء، وهي قرية من قرى العراق، وكان قد انحاز إليها الخوارج، فهي تقول لها: أخارجية أنت؟ يعني ألست من أهل السنة؟ ألست تطيعين الأمر والنهي من غير تمحك ومن غير نظر في أمثال هذه الأمور؟ أنت مأمورة بأمر فعليك أن تأتي به، وأنت منهية عن شيء فيجب عليك أن تنتهي عنه. قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت الأمر عين الحكمة، ولم تلتمس وراء الأمر حكمة أخرى، لأن الله رب العالمين بنى شرعه في الأمر والنهي على الحكمة المطلقة، ولا يمكن للعابد أن يعلم الحكمة التي يريدها المعبود. لذلك كان في العبادة كان الأمر مبنيا على الطاعة والتسليم لله رب العالمين، بل الدين كله والإسلام جميعه مبني على الاستسلام لله رب العالمين، بل إن اسمه مبني على الإسلام الذي هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. فدين الله تبارك وتعالى هو الاستسلام لله رب العالمين بالتوحيد، فيسلم الإنسان لربه تبارك وتعالى في شرعه في الأمر والنهي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن ربه، وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشرع شيئا من عند نفسه، لأن هذا من حق المعبود وحده، فالتشريع حق للإله الخالق على عباده، وليس لأحد مهما على منصبه وارتفع قدره أن يشرع للخلق من دون الخالق العظيم، حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل نص على ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنهم في خيبر وكانوا قد ساروا سيرا طويلا وشاقا ومتعبا، ما هو إلا أن نزلوا فوجدوا تلك البقلة من الثوم أو البصل فأكلوا منها أكلا ذريعا، ثم ذهبوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستنكر رائحة المكان، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. فخرج السرعان من الناس يقولون: حرمت حرمت، أي أن تلك البقلة قد حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر من أكلها بأن يعتزل المكان والمصل. فخرج السرعان من الناس يقولون: حرمت حرمت. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم وعلمهم، قال: أيها الناس، إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني من هذه الرائحة الخبيثة. فبين العلة التي لأجلها أمر من أكل من الثوم أو البصل أن يعتزل المصلى والمسجد، وبين أن ذلك إنما لأجل أن الملائكة تتأذى من مثل هذه الرائحة الكريهة. وأما التحليل والتحريم فليس إليه صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن اللقب الذي آتاه الله رب العالمين من أرسلهم لهداية البشر بوحيه تبارك وتعالى، هذا نفسه منبئ من حيث اللغة على ما وراءه، لأن الرسول إنما هو مرسل من قبل من أرسله إلى من أرسل إليهم، وهو مرسل برسالة، هذه وظيفته. فليس له أن يأتي بشيء من عند نفسه، هو مبلغ، إنما أرسله المرسل إلى من أرسله إليهم من البشر من الأقوام ومن الناس برسالة. هذه الرسالة ليس للرسول أن يزيد فيها ولا أن ينقص منه، وأنت ولله المثل الأعلى. لو أرسلت حتى ولو كان ولدك، لو أرسلته برسالة إلى بعض أحبائك، فإنك لا تقبل من الولد أن يتصرف في الرسالة بزيادة ولا بنقصان ولا شرح، إلا ما أمرته بأن يوصله وما أرسلته به على حقيقته. فلفظ الرسول في نفسه دال على المعنى المراد، وكذلك النبي. أما النبي فمن النبوة، والنبوة المرتفع من الأرض، وسمي النبي نبيا لارتفاع مقامه وعلو شأنه عند الله ثم عند الناس، فهذا. وأما مع تحقيق الهمزة النبيء فهو منبأ من قبل من نبأ إلى من أرسل إليهم بذلك النبأ، والنبأ هو الأمر الهام الخطير ذو القيمة. فأرسل الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين بشرعه، إنما وظيفتهم البلاغ، يبلغون الخلق في الأرض شرع الله رب العالمين، وهم أول من يطبقه. فهم إذا أمروا بشيء يكونون أسرع الخلق إتيانا به وإقبالا عليه، وإذا نهوا عن شيء فهم أبعد الناس عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نجتنب ثلاثة أوقات في اليوم لا ندفن فيهن ولا نصلي فيهن ولا نقبر فيهن موتان. نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعن الدفن، منذ أن تطلع الشمس إلى أن ترتفع مقدار رمحين من رماح العرب، وهو حل النافلة. ونهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة وعن الدفن إذا تضيفت الشمس للغروب، وذلك قبل أن يسقط القرص بقليل. في هذين الوقتين نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدفن وعن الصلاة، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة في ذلك، فأخبرنا أنها إذا طلعت وإذا غربت فإن عبادها يسجدون له. فنهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكافرين، وإن كان المسلم لا يمكن أن يسجد للشمس حتى ولو كان في هذا الوقت الذي يتحرى فيه عباد الشمس أن يسجدوا له، ولكن المخالفة للمشركين من الأصول العظيمة في دين رب العالمين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والدفن في هذين الوقتين، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة والدفن إذا كانت الشمس في كبد السماء حتى يحل أذان الظهر أو حتى يأتي وقت الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة أيضا، قال هذا الوقت سعر فيه نار جهنم. إذا بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر العظيم، وهو أننا إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع لا نقبر، أي لا ندفن موتانا ولا نصلي، وكذلك إذا تضيفت الشمس للغروب لا نصلي ولا نقبر موتانا. في هذا الوقت، وقت الزوال حتى تستوي الشمس في كبد السماء وهو وقت صلاة الظهر، فإننا بعد ذلك يمكن أن نصلي ويمكن أن نقبر العشاء. فيقول قائل: ليس خدمتي في هذا؟ الجواب: ما مر من وجه الخدمة فيما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: هذا بالنسبة للحي، يعني بالنسبة للحي لا يسجد ولا يصلي في هذه الأوقات بهذه العلل المذكورة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما بال الموتى؟ ما الذي ينفعهم؟ أو ما الذي يضرهم إن نحن قادرنا؟ وما الذي ينفعهم إن نحن أطعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأصل في المسألة أن الحكمة هي ما ذكره الله رب العالمين وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فعلت الصديقة بنت الصديق عندما أجابت بأن الأمر هو الحكمة وأن الحكمة هي الأمر، فقالت: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولم تزد على ذلك حرفا. فأن وجها من وجوه الحكمة كما مر ظاهر بائن بنفسه ويمكن للإنسان أن يذهب إليه بعد، ولكنها لم تلتفت إليه. يكفي أن الله تبارك وتعالى شرع به، يكفي أن الله أمر به، يكفي أن الله جل وعلا نهى عنه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن دين الله رب العالمين مبني على التسليم. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فمن لم يحقق هذا لا يكون مسلما، لابد أن يستسلم لله تبارك وتعالى بالتوحيد، وأن تكون عبادته من ظاهر وباطن مصروفة لله رب العالمين وحده، لأن العبادة حق خالص لله، فمن صرف شيئا من ألوان العبادة الظاهرة أو الباطنة لغير الله فقد أشرك بالله. إذا أشرك بالله رب العالمين وكان غير تأكيد من شركه كان مخلدا في النار، لأن الشرك لا يغفره الله رب العالمين، وهو أعظم ما عصي به الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الكافر فإنه لو تاب قبل موته فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، وإنما الشأن في من مات على شركه. فالله لا يقبل أبدا أن يشرك به، يقول كما في الحديث القدسي الصحيح سبحانه وتعالى: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. لأن الشركة يكون فيها حاجة من الشريكين، لأن أحدهما لا يستطيع أن يستقل بالمسألة فيلجأ إلى آخر من أجل أن يشاركه ويكون له معينا وظاهرا. فهذا يدل على نوع عدل. الله رب العالمين هو القوي القادر القدير المقتدر ذو الإرادة النافذة والحكمة الباهرة. الله رب العالمين على كل شيء قدير، فلا يحتاج شريكا. الله رب العالمين مستقل بالخلق، ومستقل بالرزق، ومستقل بالملك، ومستقل بالتدبير، ومستقل بالإحياء، ومستقل بالإماتة. فكيف يشرك العبد معه في لون من ألوان العبادة؟ هذا من أكبر الظلم. وإذا كان الإنسان لا يقبل أن يأكل خادمه، خادمه ليس لعبده، أن يأكل خادمه رزقه، أن يأكل خيره ويخدم غيره، يعني لو أنك استأجرت مخدوما يخدمك فكان يأخذ المال الذي قد اتفق معك عليه ثم يخدم غيره، كيف إذا خدم عدوك؟ أنت لا تقبل هذا من ولدك، أن يأكل خيرك، أن يأكل خيرك ويخدم غيرك، أنت لا تقبله لنفسك من خادمك ولا من ولدك، فكيف تقبل لربك من نفسك هذا الأمر العظيم؟ فنسلم لله تبارك وتعالى في شرعه، ونسلم لله تبارك وتعالى في قدره، ونعلم أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وأن الله جلت قدرته بحكمته وعلمه قد قدر الأرزاق وقدر الأعمار، فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه. فمتى انتهى رزق العبد وأجله فلا بد أن يلقى ربه، وإذا كان له فسحة من العمر مع بقية من الرزق فلا يمكن أن يأتيه أجله إلا إذا نفد ذان هذا وهذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا حقيقة الدين، وأن يمسكنا بحبله المتين، وأن يرزقنا اليقين. اللهم ارزقنا اليقين، ارزقنا اليقين. اللهم اغفر للمتوفى وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه واكرم نزله وافسح له في قبره، وتجاوز عن سيئاته في اصحاب الجنه انك على كل شيء قدير. اللهم اخلفه في ذريته، اللهم جاف الارض عن جنبين، اللهم جاف الارض عن جنبين، واخلفه في ذريته يا رب العالمين. اللهم اجعل ليلته هذه ليلة القدوم على الجنة، ولا تجعلها ليلة الورود على النار. اللهم ألهمه النطق بالصواب، وألهمه النطق بالسداد، وألهمه النطق بالرشاد، وألهمه النطق بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أفسح له في قبره، واملأ قبره نورا، واملأ قبره نورا، واملأ قبره نورا، واجعل ليلته هذه ليلة القدوم على الجنة، ولا تجعلها ليلة الورود على النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.